الطريق إلى الله way to Allah .com يقدم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وليه الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كالإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وصناعة الرواحل قضية ثقيلة، ثقيلة في استحضارها وفي الكلام فيها، فكيف بالفعال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس إلا البراءة. البراءة من الحول والطول والأسباب والأدوات والملكات. فالقضية أكبر من أن يطرحها أمثالنا، ولا والله لا أدري ما الذي أتى بهذا الكلام، ولا ما الذي ورطنا هذه الورطة، فإن الورطة كل الورطة أن تتناول قضية أكبر منك. وإذ قد تكلمنا عن غياب الرواحل في زماننا، وأننا في زمان نكاد نكون بلا رواحل إلا القليل الذي لا يحقق الكفاية، وهم يموتون راحلة بعد راحلة، وهكذا يقبض الله العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فالقضية ليست في غياب الرؤوس، سيتخذ الناس رؤوسا، لا بد أن يكون لك رؤوس، لكن القضية هل هذه الرؤوس رؤوس حقا أم أنها فؤوس؟ يقلع بها كل خير ويصد بها عن السبيل. لما غابت الرواحل كان لابد من الحديث عن صناعة الرواحل، وقد تبين معنا أن صناعة الرواحل ليست بشرية في مصانع البشر، وإنما صناعة الرواحل نماذجها معروفة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سبح بحمد ربك حين تقوم. وقد تكلمنا عن الأصول التي تعين على صناعة الرواحل، والآن نحن بحاجة إلى بيان عدة الرجل الراحلة. فكأنك وقد سمعت هذا حدثت نفسك وقلت: لما لا أكون راحلة من بين مئات الجمال والإبل؟ إن أدنى همة تقودك إلى هذا الفهم وإلى هذا المعنى. ولا يخالك وأنت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إلا وتنوي أن تعد نفسك راحلة تحمل الأثقال وتقوم بالأمانة وتسير في الطريق وتتحمل الأعباء وتعطي وتبذل وتجتهد أن توفي المقامات وأن تقف المواقف، وفي هذا عز الدهر وفي هذا سعادة الدارين. إلى هنا وكلنا هذا الرجل، ولا أظن أن أحدا يكره هذا. لكن القضية ليست بالتمني والمحبة والكراهة، وإذا لاستوى أصحاب الهمم والعجزة إذا كانت القضية بالتمني. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فلنبادر حتى لا يأخذنا الوقت بالإشارة إلى شيء من أهم أصول عدة الرجل الراحلة. أيها الرجل الراحلة الذي تريد أن تخرج بعد هذه الدورة المكثفة التي دعاك الله إليها وأعانك ووفقك وأقامك وابتدأك وسيختم لك، فكل جميل منه والخير كله بيده، وليس لأحد فضل إلا الله سبحانه وتعالى. توشك أن تخرج ومعك هذا الهم، كيف أكون هذه الراحلة التي تحتاج إليها الأمة، التي تئن من غيابها طبقات الناس، التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب ما إليها ربنا سبحانه وتعالى. كيف أكون الراحلة إن لم يكن قياما بهذا الواجب ولأجل ما تقدم من المعاني؟ فلأجل نفسي، فأنا بحاجة إلى أن أكون في سلك الكبار، وإلا فالنار النار إن لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، سوف لا تكون إلا مع أبي جهل وأبي لهب، وما أخبرنا أن هناك دارا ثالثة خليطا وسطا فيها وفيها، لا هي بالتي ولكنها أيضا ليست بالتي أبدا. عدة الرجل الراحلة، خذها إجمالا حتى نبادر الوقت، ولعلي إذا نسيت عند التفصيل تذكرني. أول عدة الرجل الداعية: حمل للأمانة، وهذه معان باطنة، ثم صدق، ثم همة عالية، ثم هدف واضح. هذه أربعة باطنة، احفظها: حمل الأمانة، الصدق، علو الهمة وضوح الهدف. فإذا استتمت لك هذه العدة في الباطنة ظهرت آثارها. وترتب عليها أربعة مثلها كبار لكنها أقرب إلى الظهور. هذه الأربعة: ظهور العبادة، أن تكون صاحب عبادة، وأن تكون صاحب سمت، وأن تكون صاحب أدب، وأن تكون باذلا للنصيحة. تلك أربعة أخرى: العبادة، السمت، الأدب، النصيحة. وهذه ثمرات لتلك البواطن، ولا تكون هذه الظواهر إلا من تلك البواطن. فهذا الشبل من ذاك الأسد. عدة الرجل الداعية، وإن شئت عدة الرجل الراحلة، استعارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حمل الأمانة، تستشعر ثقل المسؤولية وعظم التبعة، وأنك لست في نزهة برية حياتك هذه، وإنما أنت غدا موقوف ومسؤول ومحاسب من أين وإلى أين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، خاتم النبي لأبيه وأمه، وترك ميراثه لك ولأمثالك، وكلفنا الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الأمانة، وجعل التفريط فيها خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله عجيب أن تكون رجلا مسؤولا في دائرة عملك أو في بيتك أو في مؤسستك وأنت تدرك هذا المعنى جيدا. تقول: أنا لا أتأخر أبدا عن عملي، لأني لو تأخرت سيأتي أصحاب المعاملات وتتعطل المعاملات، لأني لو تأخرت سيحاسبني رئيسي ويخصم مني يوما أو يومين، لأني لو تأخرت سيترتب على هذا من المفاسد. ولو نظرت إلى دائرة عملي كلها لوجدتها عبثا ولغوا ولعبا وفراغا بالنسبة إلى ما نحن فيه على الأقل. أين مما نتكلم فيه يا أخانا ما أنت فيه؟ ومع هذا فأنت لا نحتاج إلى أن نوصيك بعملك وبمهنتك وبأكل عيشك، وأنت تعظم من شأنه جدا وتستخدم كل النصوص في الحث على العمل. وسبحان الله، وهذا الذي نتكلم فيه أمره ظاهر، هو الأصل، وما أنت فيه فرع، هو المراد لذاته، وما أنت فيه مراد لغيره، هو الذي خلقت لأجله، وما أنت فيه شيء تتعلل به حتى توصل السير، هو الذي تسأل عنه في قبرك، وما أنت فيه لا تسأل عنه في قبرك. سوف لا يقول لك الله عز وجل: هل كنت نائبا أو مدرسا مساعدا، هل كنت مديرا أو رئيسا لمجلس الإدارة، هل كنت مندوب مبيعات ولا كنت سائقا ولا كنت أبدا. لكن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين عن هذا الدين وعن هذه الدعوة وعن ميراث النبوة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ انظر، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هذا فريق، وليس إلا الفريق الثاني الذي يحسن الجواب. على كل حال، أول عدة الرجل الراحلة حمل الأمانة، يلتمس هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى محاضرات، وإنما نحتاج إلى توفيق الله عز وجل حتى نختصر هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لكل نبي دعوة مستجابة، يعني قد عجلها في أمته، قال وإني خبأت دعوتي. انظر قوة البصيرة. من عادة الإنسان دعوة هتى كذا ذهبت في من يرى ويعيش. قال وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي مدخرة، ليس لأمتي فقط، هذه الشفاعة العظمى للدنيا كلها، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويفتقر الناس إلى كل الأنبياء ويتبرأ كل الأنبياء، الكل يقول نفسي نفسي، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش ويفتح عليه من المحامل، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأول ما يقول أمتي أمتي. تدري من أمتي؟ أنت أنت وأنا وهذا الذي يجلس بجانبك، وهذا الغافل خارج المسجد، وهذا الذي يرفع صوته، وهذا الذي يجلس على القهوة، وهذا الذي يلعب في الدورات الرمضانية، وهذا الذي ترقص في السحور الرمضان، وهذا المفسد، وهذا الفاجر، وهذا الفاسق، هؤلاء جميعا ينتفعون. ولولا حمله لهذه الأمانة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولولا تحمله لهذه المسؤولية، انظر كيف كنا نكون غدا، كنا نقع في حيص ضيس كما يقولون، نتخبط تخبط من لا يجد مخرجا، لكننا نقول إن شاء الله تعالى ينفعنا الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته ذرة من مواقفه، إنما تحكي معنى حمل الأمانة وتحمل المسؤولية. إنما يفكر في آخر رجل من أمته، في أناس لم يرهم ولن يراهم، ومع هذا يحمل همهم. عجيب هذا المعنى، لو استطردنا فسوف نخرج من هذه النقطة. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي فوجئ بمفاجآت غير سارة، ارتد ناس من المؤمنين وقالوا لا ندفع الزكاة، فوقف موقفه ليس موقفا الآني الحالي، وإنما نظر إلى بعيد، قال إن هذا الأمر لا يستقيم إلا بضبط الناس على ما مات عليه رسول الله، فكان أرفق الناس وهو كذلك، لكنه صار أشد الناس في دين الله. قال والله لو منعوني عناقا أنثى المعز صغيرة لا تصلح في الأضحية، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. في رواية عقالا حبلا، وقامت حروب الردة وحسمت الفتنة واجتمع الناس. أبو بكر يتحمل المسؤولية، ولما رأى الناس واختلافهم في القرآن جمع القرآن، ونحن نعيش في بركات أبي بكر بجامع القرآن رضي الله عنه. عمر الذي كان يقول لو عثرت بغلة بالعراق، وهو في المدينة يقول لو عثرت بغلة مش بغل لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق، طريق البغال ما هو طريق الناس. وعمر عاش ومات وما ذهب إلى العراق، ما كان في جولات مكوكية بالطيارات روح يتعشى هناك ويروح يتفسح هناك فرصة الحق قبل ما لا لا يكون بين قومي في المدينة. سبحان الله عجيب. يقول يا سارية الجبل الجبل، ما هذا؟ والله يوصل، وقع في قلبه معنى. أرسل عمر جيشا يغزو وقلبه مليء تحمل الأمانة، تحمل المسؤولين، حتى ألهم هذا المعنى. وقع في قلبه أن الجيش الآن في مناوشات مع العدو، ووقع في قلبه أنهم لو تحصنوا بالجبل لكان أولى، وهو لا رأى الجبل ولا رأى الجماعة. انظر الإلهام، بركات حمل الأمانة وتحمل المسؤولين. ويوصل الله هذه الصرخة فيسمعها سارية وأصحابه فيلوزون بالجبل فينتصرون. ولا في الأحلام، لو جبنا واحد يحلم ويكتب قصة وسيناريو وحوار كما يقولون، صعب أن يصل إلى هذه الحبكة التي تبدو خيالية. وهكذا السلف كان واقعهم يفوق الخيال، ما هو إلا تحمل المسؤولين. وزع النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، وجاء أبو بكر فجعل يوزع الأراضي المفتوحة، فنظر عمر في الناس 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 الأجيال، قال لو جعلت كلما أخذنا أرضا وزعناها قسمناها فيئا على الفاتحين، ماذا يبقى للمسلمين؟ ماذا يبقى لسواد المسلمين؟ ينتظر في خلال بضع سنوات أن نفتح الدنيا، وكلما أخذنا أرضا وقسمناها على الفاتحين وصارت الأرض كلها أرضا للمسلمين ملكا للفاتحين والأجيال التي بعد هذا. شوف التفكير حمل الأمانة. فأوقف هذه الأراضي وجعلها فيئا لعموم المسلمين. طيب نكتفي بهذا، المقصود واضح، فكرة حمل الأمانة وتحمل المسؤولية والتفكير في الغير وليس في النفس. ومن أعجب ذلك أن عثمان يحاصر في بيته وتخرج عليه الخوارج وهو أمير المؤمنين، ولو أمر من خارج البيت أن يغيروا على هؤلاء الخوارج ويحدث نوع قتال وتستتب له الأمور لكان ذلك، ولقد عرض عليه ذلك بعض الصحابة لكنه أبى أن تكون دماء إلى أن ضحى بدماء نفسه. وقتل عثمان رضي الله عنه دون أن يأخذ هذا القرار، وكان يمكن أن يأخذه وكانت تحسم الفتنة، لكن يقول لا أفتح باب شر على المسلمين ولا يتقاتل المسلمون، ومات. وقيل إن دماءه نزلت على المصحف مفتوحا على قوله فسيكفيتهم الله. ومضى أصحاب الهمم والمعارك، ولك أن تتصور حلقات التاريخ، لك أن تتصور موقف الإمام أحمد في الفتنة لما دعي إلى القول بخلق القرآن. كثير من العلماء الذين لا يدينون بهذا لكن تحت وطأة السيف والسلطان أجابوا، أما الإمام أحمد قال لا. جاءه رجل مرة فقال له العلماء يجيبون، لماذا لا تجيب والحق الذي تعرفه في قلبك؟ والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لماذا تتحمل هذه الفتن وهذا الضرب وهذا السجن وهذه. ففتح نافذة أمامه وقال لهذا المتكلم انظر إلى هؤلاء. فتح وجد الناس مجتمعين في الساحات ينظرون ماذا يقول أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، لأنه لو أجاب في الفتنة لأجاب هؤلاء، هؤلاء جميعا منتظرون الرؤوس. قال انظر إلى هؤلاء كيف أجيب، يعني أنا لو أجبت في الفتنة لأضعت هؤلاء جميعا. انظر تحمل الإمام أحمد هذه الأمانة حتى انجلت وانكشفت وثبت منهج أهل السنة والجماعة، ولم تقم المعتزلة بعد ذلك قائمة. كيف لو أنه أجاب كغيره ممن أجاب؟ ربما كنا إلى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في دولة المعتزلة وضاع الحق، وإنه لا يضيع فإنه محفوظ بحفظ الله. حتى جاءه مرة رجل عالم كبير فتى مني اسمه الآن بقيت كنيته، وجعل يراوده في نفس المسألة أن يجيب وأن الأمر فيه سعة. فلما انتهى من كلامه، رجل عالم والكلام مع العالم غير الكلام مع الجاهل، الجاهل تعلمه طب العالم، فاختار مسلكا آخر. فلما انتهى من كلامه قال: يا أبا خالد، إن كان هذا فهمك فقد استرحت، خليك أنت مع فهمك هذا، إن كان يعني فهمك على هذا الحال وعلى هذا الإدراك فقد استرحت، أنا أتركني في تعبي، أنا أعالج أمرا كبيرا يحمل هما ثقيلا، ليست القضية فيها أن تجيب خلاص كالجهال الذين يقولون لك احلقها وعليا، أنت مسكين عارف تحمل هم نفسك، لما تحمل همي أحلقها وعليك ولا تحمل وزرك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أنت أسير ذنبك تأتي بذنب غيرك أيضا. عدة الرجل الراحلة أولها حمل الأمانة، حمل المسؤولية، ثانيها الصدق، والصدق بداية الطريق وكان ينبغي أن نبدأ به، فلماذا لم نبدأ به؟ إنما قدمنا حمل الأمانة لأنه شعار الباب، شعار الرجل الراحل، لابد أن يسبقه الصدق، لكننا نؤخر الصدق لا لتأخر رتبته لكن لتقديم الشعار، لا بد من الصدق. والشعار الذي ترفعه في حياتك دائما الصادق يوفق، ليس إلا الصدق. أنت لست في تمثيلية، حياتك ليست فيلما عربيا ولا مسلسلا عاطفيا ولا حتى كوميديا ولا تراجيديا كالجماعة الذين يحفظون لهم قبحهم الله كلماتهم السخيفة، لا لا، أنت طريقك خطير وعظيم وجليل وشريف، يقودك إلى الشرف والعز، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، دخن دخن. قال: وما حملك على قولك دخن دخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهله. قال: فأنت من أهله. يا سلام، أنت من أهله، أنت أيها المعتكف إن شاء الله من أهلها بهذه الشروط، الصدق. أتدري ما الصدق؟ أن يطلع الله على قلبك فيرى منك وهو أعلم معاني الصدق، فإن محل نظر الله إليك قلبك، الله تعالى ينظر إلى قلبك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فالله تعالى ينظر إلى قلبك، فإذا أجمعت قلبك على الصدق فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق صفة الكبار؟ أو ما سمعت وصف المهاجرين للفقهاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ حسبك هذا. هو فقير في الدنيا لكنه غني في الآخرة، مهاجر. وأنا أريدك أن تتوقف عند مهاجر هذا، لأننا لا نعرفها في الحقيقة، لا نعرف. إذا ألزمناك أن تأخذ أمتعتك ونقول لك لا تدخل طنطا شهرا كاملا، لكن ليس باختيارك ولا هواك، اخرج إلى أي مكان آخر وتعال، ستراها ثقيلة ثقيلة. إذا قلنا لك الوالد أحيانا يقول لك لا تبت اليوم في البيت، مشكلة أيضا بغير اختيارك، وإلا فأنت قد تفعل هذا باختيارك. انتبه للفرق، شيء تفعله بغير اختيارك مع محبتك لبيتك ووطنك وأهلك وناسك، بلدك فيه تاريخك وفيه الجغرافيا وفيه كل العلوم. أخرجوا، ما خرجوا باختيارهم، ألجئوا إلى الاختيار. ضريبة الدعوة والدين بحمل الأمانة، أخرجوا بغير حق إلا أن يقول ربنا الله سبحان الله. أخرجوا من ديارهم، أية ديار أحب بلاد الله؟ هم ما كانوا في ملطة ولا في طنطا ولا في الصمت، كانوا في مكة. مكة بيت الله وحرم الله، أم القرى، تهوي إليه أفئدة الذين يؤمنون، يأتيها الناس من كل حدب وصوب. أهل مكة لا تتعلق قلوبهم ببلدة الأخرى، وكل بلاد الدنيا تتعلق قلوبهم بمكة، ففرق. ومع هذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ هذا هو الصدق، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا المعنى الموجود في القلب، ما خرجوا للسياحة ولا التجارة ولا للزيارة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ضريبة النصرة، ولهذا المهاجرون أشرف من الأنصار لأنهم أيضا أنصار وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. هذا هو الصدق، الصدق أن يكون قلبك يتحرك بالله ولله وفي الله، لا تحركه الأغراض ولا الأعواض ولا الأعراض. قلب تجرد لله، أنت صادق. هذه عدة الرجل الراحلة، صادق صدق. ولهذا لو أريد على ما أريد عليه على أن تتحرك منه شعرة بغير صدق يأبى أبدا، لا يتحرك ولا يسكن ولا يقف موقفا إلا والصدق حاديه. هكذا كان عموم المهاجرين على مجال الاستطراد والتفصيل، وعموم الأنصار، وعموم الصادقين. ليس في السراء فقط، في الضراء أيضا، ليس في المنشط في المنشط فقط، في المكره أيضا. عند اشتداد الفتن يبقى الصادق صادقا، كلما اشتدت الفتن كلما ازداد صدقه. وحديث الصادق كعب بن مالك الذي صدق الله في 3 نفر خرجوا عن عموم الذين تخلفوا وكذبوا وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقالوا والله ما لنا من عذر. الصادق يفض. فكان صدقهم بركة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقف في جملة قصة كعب أو أقفك على جزئية واحدة. هجر النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هجره معه المسلمون، هم جميعا تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوا الحال التي ذكر الله، حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض الأرض بما رحبت على اتساعه وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا انقطعت الأسباب 40 يوما، ثم جاء ضغط آخر 10 أخرى، وأمرت النساء أن يهجرن. تأتي زوجتك فتقول لك والله أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعتزلك، حتى أنت الدنيا كلها اعتزلت، ما بقي معي إلا زوجتي وأنت أيضا. والله كلام وأنت تسمعه وتقرأه تبكي وأنت جالس على المكتف وتحت التكييف وفي طنطا، لكن الذي عايش هذا في مكة في زمان النبوة ويستشعر خطورة الحدث بينما هو على ذلك، إذ برجل يدخل المدينة من يدل على كعب بن مالك؟ والجماعة هذه بيئتهم والناس كلهم لا يكلمون كعب بن مالك، فأي واحد بس يشاور له كذا يعلم هذا مهجور. حتى وصل الرجل إليه كعب فكره يعني غوث من الله ورسول من النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا، وإذ به يعطيه رسالة، يفتح كعب الرسالة فيجدها من مالك غسان، ملك غسان، يقول له في الرسالة بلغنا أن صاحبك قد خلاك ولست بدار هوان، فالحق بنا نواسك. يا سلام، جاي على الطبطابة كما يقولون، لو لم يكن صدق. بعض الناس انتوا عزلتوني، طب انا هوريك. طب شوف بقى، هو كان مع هؤلاء يذهب الى هؤلاء ويشتغل معه ويفيد للأولي، هذه خطة معروفة ومشهورة. انت عزلتني من كذا، طب انا هناك هكون على الاقل في الدنيا يفعلون هذا. انا كنت عندك مندوب مبيعات وعزلتني، طب فلان طلبني مدير مبيعات، شوف بقى مش مندوب مدير مبيعات. هكذا يعرض بني غسان على كعب بن مالك. الصدق ظهر على لسانه وعلى يده، اما لسانه قال وهذا من البلاء، لان ده كان من جمله البلاء فتنه، واما يده قال فيممت بها التنور حرقها على طول وضعها في النار خشي ان يقراها مره اخرى ثم يغلقها ثم يعود فالحق بنا نواسك، اعوذ بالله، ثم يعود الحق بنا نواسك، لا 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 ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود الحق بنا نواسك، فيقوم يذهب. ساعات تأتيك رسالة في المحمول، واحد بيسبك ولا بينقدك ولا بيجيب لك حاجة، أحيانا الواحد صاحبك بيتخانق معاك ولا تعمل إيه عشان سلامة قلبك؟ امسحها على طول، تقعدش كل شوية تتفرج عليها، ما هو بيأذيك، إذا رأيتها امسحها، تيجي تطلبها تاني خلاص ذهبت. انظر إلى الصدق الذي كان عليه كعب بن مالك، وانظر إلى الصدق في طبقات العلماء الذين صدقوا وصبروا وتحملوا، منهم من كان يلقى في النار، ليس إبراهيم الخليل فقط الذي ألقي في النار، وهذا من أمارات الصدق، ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، عبد الله بن سوق أبو مسلم الخولاني. الصادق يوفق. من عدة الرجل الراحلة الصدق، أن يطلع الله من قلبك على الصدق، وأن يظهر أثر الصدق لا أقول في أعمالك، في وجهك. أنت تمشي في الطريق فيقابلك رجل من بعيد لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا اسم أبيه ولا وظيفته ولا من أين جاء ولا إلى أين يذهب، ولا تعرف إن كان متكلما أم أبكم، ما سمعت صوته بعد، ولا تعرف نبرة صوته، لكن تجد أشعة تخرج من وجهه، تقول هذا الرجل صادق، أنا أجدني منجذبا إليه. تدري هذا من أين؟ إن الذي صدقت معه قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. كان موسى لا يراه أحد إلا أحبه ولا يملك نفسه، ولهذا لما رأته امرأة فرعون، وفرعون كل بني إسرائيل يذبح أبنائه، وهذا من بني إسرائيل، لكن الله ألقى عليه محبة. أول ما رأته امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طب وفرعون؟ لا لا سيبوه علي، المرأة تعرف كيف تقنع زوجها. ولولا أن هذه المحبة ألقيت في قلب فرعون نفسه لقهر امرأته، لأنه فرعون. فانظر كيف قهر الله فرعون وآل فرعون، وتربى موسى في بيته فرعون. عجائب من العجائب، كل هذا جماعه الصدق. الله تعالى، طب موسى لسه طفل، الله أراده صادقا، هو يربيه على الصدق منذ أوجده، لأنه يريد رسالة، هيئه المعاني. عدة الرجل الراحلة حمل الأمانة والصدق وعلو الهمة، لابد من همة عالية، وإلا أنت بدون همة لست رجلا. وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، احذر أن تكون من هؤلاء. وبعض الرجال نخلة، طب النخلة جميل، لا لا لا، نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، محسوب علينا كما يقولون. عدة الرجل الراحلة أن يكون ذا همة، فإن الله يحب معالي الأمور، وأهل المعالي هم أهل الهمم، ويكره سفسافها أهل الدناءات. دناءة الهمة كلمة دنيئة، تأتي تبحث لها عن اللفظ لا تجد في الدناءة إلا الدنيئة، وانت نازل كده فاستشعر النزول. والرجل الراحلة عالي الهمة إلى أبعد مدى، وأنا أعتذر عن الكلام لأن القضية متشعبة جدا، فهناك أشياء لا تختصر، لكننا مضطرون للاختصار. همة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما أعتقد أننا نتكلم فيه، أحيانا تكون همته لا تدرك، انظر من شدة العلو أنت لا تفهمها. وأعطيك مثالا على هذا، هو أعلى ما يتصور من الهمة لكنك تمر عليه مصبحين وبالليل وأنت تقرأ ولا تكاد تفهم إلا إذا نبهت عليه، وحتى مع التنبيه تقول ماذا قال، ما فهمت هذه، هذا أعلى ما يكون من الهمة، الهمة التي تظهر أمامك فلا تفهمها. وهذه أنواع همة من النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون في قوله تعالى في سورة النجم إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. خلينا نجيب الأول كذا، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فهمت حاجة؟ هي هذه الهمة التي لا تدرك تصورا، فكيف بصاحبها الذي فيها؟ الله أكبر. آخر ما تفهمه تقول الله في رحلة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفهم هذا. نعم، رحلة المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به إلى بيت المقدس، وحسبك بالإسراء شرفا وفضلا، عرج به إلى السماوات العلى، ثم إلى حيث شاء الله من العلى، سماء سماء، وتفتح له أبواب السماء، وتقول الملائكة من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ ما هو أرسل إليه معنى بعث؟ معروف أنه بعث، أرسل إليه أن يأتي إلى السماوات ويصعد، هذا لا نعرفه، الملائكة لا يعلمون الغيب، بس معهم مفاتيح، وجبريل أمينهم وكبيرهم، وقد أرسل إليه مع تصريح أن يأتي. قال نعم، فيفتح له ويسلم من يفعل على أهل كل سماء ويجد فيها من الملائكة، كل هذا معروف. لكن تعال إلى الآيات التي سمعناها لهذا التدرج، إلى أن قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة المنتهى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها عجائب من عجائب الله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى ما وصله جبريل، امسك دماغك كنت تسمع الكلام ولا أنا بس الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى ما يغشى، هذا أسلوب بلاغي عجيب. أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا يغشى ما يغشى، فغشاها ما غشى، قل ما شئت. فين الشاهد؟ ما زاغ البصر وما طغى، هو هذا الشاهد، ما زاغ البصر وما طغى. رجل دعي إلى أعالي المجد وأدخل على الرب سبحانه وتعالى، وبلغ إلى سدرة المنتهى فغشاها ما غش من كرامة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عاين هذا كله، ومن علو همته لم ينشغل، ما نظر، ما زاغ البصر وما طغى. كانت فرصة يبص، وإيه سدرة المنتهى وإيه اللي فيها؟ بدافع البشرية، بدافع الهمة أيضا، الهمة تقتضي أن الإنسان يطلع على فتوحات الله، لكن همة أعلى نازعت هذه الهمة، همة كنا نريد أن نذكرها من أمس لما قلنا تجد في مسألة الفرار من الحظوظ إلى التجريد، تذكر، وقلنا تجد على رأس القائمة الخليل إبراهيم في قصة ولده، وكنت أقصد أنه يقول ثم فوق هذا الرأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسينا، الآن ذكرنا همة إبراهيم لما أراد أن يذبح ولده ليتخلص من حظ النفس وتتجرد له ويفر إلى التجريد، أعلى منه همة نبينا صلى الله عليه وسلم لما ما زاغ البصر وما طغى، ثبات الجبال. فهمت الهمة هذه؟ أظنك شممتها، وأنا أيضا أحاول أن أشمها، وإلا لو أخذتها على حقيقتها لربما يعني أدهشك المعنى. ما زاغ البصر وما طغى. قالوا هذا أعلى مواقف الأدب، وسيأتينا شيء من الأدب. أعلى مواقف الأدب المسجلة في القرآن على الإطلاق في الوقت الذي لا يدركه كل أحد. الآن نقول اترك يعني همة النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طاقة بها في الحقيقة، وانزل انزل شيئا، انزل إلى الأنصار لما ذهبوا إلى بيعة العقبة وهم 72 رجلا وامرأة، وسمع أهل مكة بأن هناك حركة غريبة في موسم الحج، وجاء بعض المشركين إلى العباس وقالوا بلغنا أن ابن أخيك يعقد صفقة مع بعض الناس. يعني انكشفت القضية، درستم السيرة، الهمة في قول الأنصار وهم بعد 72 في مكة بين أعدائهم وعلى أرض أعدائهم وفي موسم الحجيز يرتاده الناس من كل حدب وفوق والناس كلهم كفار، ومع هذا تأخذهم الهمة فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الخبر الناس: يا رسول الله إن شئت نغير على أهل منا بأسيافنا. سبحان الله، خلاص هي سهلة كده، كانوا 71 وفيهم بعض النساء، وخلاص احنا ما نقوم نقاتلهم، نقاتل مين؟ نقاتل موسم الحجيج وكلهم كفار. يا جماعة فكروا، يعني يقال لهم ماذا؟ فكروا. ما يفكرون، الهمة إذا بلغت خلاص هذه مردها من الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الآن، إني لم أمر بذلك. وانظر الرد فيهم أيضا، لم يقل كما نقولها يا جماعة فكروا وتفكروا زي وينفع، لا لا لا، كأنه يقول لهم لو أننا أمرنا بهذا لفعلنا. كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة، لكن القضية ليست هنا، إني لم أمر بذلك، لسه الآن هذه لم تأتي. طيب سنة وهجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بدر مفاجأة، ما رتب له وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار، لأنه حتى العهد الذي أخذوه أن يحموا في بلدهم، وما كانش في العهد أنهم يخرجوا معهم، فالقضية لم تترتب بعد. فلما عرض عليهم، انظر الهمة، لو استعرضت من البحر لخضناه معك، والزمان ده ما كانش في بحر يعني يجاهد فيه، ولا في زمان في أواخر أيام معاوية، عما بدأوا يفكروا إحنا نغزو في البحر، ولهذا لما كانوا يحتاجون الغزو في البحر، وأهل من تشعب الحديث كانوا يمشوا على المية، جسمة فيه مية يمشوا عليها، هي دي الطاقة اللي عندهم. مشى العلاء بن حضرمة على الماء هو والجيش وفتح له، ومشى سعد بن أبي وقاص على دجلة ومشيت معاه، لأن أيامها ما كانش، ولو كان في جهاد كلفوا بهذا، لكن انقطعت الأسباب واحتاجوا، فتثبت لهم دجلة حتى يمروا، وكان الفتح وكان النصر. لو استعرضت بين البحر لخضناه معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، تفضل وإحنا مستنيينك كمان، وإحنا شرطين عليك، ندافع عنك في المدينة، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. همم، فرق بين الهمم وبين الرمم، حتى في المفرد همة ورمة، خلينا في الهمة أحسن. همم المهاجرين، همم الأنصار، همم أفراد المهاجرين والأنصار، عجب مع الوقت لا يستوعب، همم العلماء، طبقات العلماء. ما الذي كان عبد الله بن مبارك عالما محدثا وفقيها نقول الموسوعي مجاهدا زاهدا تاجرا كبيرا لا للتجارة لكن حتى يكسب وينفق على طلبة العلم وقرنائه منه. في كل واد بنو سعد أية همة تجعله سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة، سيدا في التجارة وسيدا في العبادة وسيدا في الزهد وسيدا في العلم وسيدا في الرواية وسيدا في الوعظ وسيدا 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 همة. كان النووي يحضر 12 درسا في اليوم، 12 درسا يذاكرها. انتبه، انت بتحضر درسين تسمعه سميعه وقد تضطر الى ان تلملم المنهج عند الامتحان اذا دخلت الامتحان وتقول انا طالب علم، تقولها كده وهل رايت طالب علم قط؟ 12 12 درسا هنا همة الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الورقة الضائعة وذكرناها لكم فارجعوا إليها، 40 مجلد بخط يده وهو بيدور على معلومة، طالب علم، شوف طلبة علم لست أنا ولا أنت، طالب علم يحتاج إلى معلومة، وقف على كتاب، الكتاب ناقص ورقة، لو نظرت في كتبك هتلاقي معظم ورق منسوح وأنت ولا أنت داري ولا ساقط ولا أنا ما شفتوش أصلا، ورقة هو في المكتبة ضاع، أراد أن يبحث عنها فجرد همته حتى قرأ المكتبة كلها، حتى كان مسؤول المكتبة وقد أيس منه ومل منه ورحمه، كان يغلق عليه المكتبة ويروح ويجي الصبح يفتح عليه والشيخ دايت في المكتبة جدار من الجدران وعمود من الأعمدة. انتهى الشيخ من قراءة المكتبة كلها، ما هي مكتبة فلان؟ المكتبة الظاهرية من أكبر مكتبات العالم الظاهرية في دمشق معروفة. فلما انتهى لم يجد الورق، فقال لأمين المكتبة، قال ما وجدت الورق؟ طبعا السنة ما أنا مشفق على هذا الرجل الذي كان أمينا لهذه المكتبة، كيف حافظ على عقله هذه المدة يعني؟ نعم، ليته حكى لنا بنفسه هذه القصة. قال له طيب وأنا أعمل لك إيه؟ ما خلاص كتب عندك. قالوا أنا شايف في غرفة في المقفولة، قالوا ده كتب ممنوعة، دشت، دشت هذا يعني الكتب اللي هي كتب غير مسموح بقراءتها، كتب مقطوعة وكتب فيها أوراق سقط وكتب غير جاهزة. قالوا أتسمح لي أن أطالع فيها؟ طبعا مثل هذا لا يقال له لا. قالوا والله اتفق شوف. فدخل على الكتب كمان وقرأها، ثمرت هذه الهمة 40 مجلدا بخط يد، 40 مجلدا بخط يد فوائد، والفائدة التي أرادها ما حصلها، والحمد لله أنه ما حصلها. علو الهمة أن تكون همتك في تحصيل مرادك، علو الهمة في الدعوة، في طلب العلم، في إعداد الرجل الراحلة. عودة الرجل الراحلة، حمل الأمانة، الصدق، علو الهمة، وضوح الهدف، وضوح، لا أقول معرفة الهدف، الهدف معروف على الأقل عند نفسك، وضوح الهدف، فرق بين الهدف المعروف وليس واضحا وبين الهدف الواضح الذي يستغرق كل مشاعرك وجنبات قلبك ومناحي تفكيرك ومتعلقات همتك، هذا هو الهدف. عندنا معرفة الهدف وعندنا تركيز الهدف ومراعاة مستلزمات الهدف وظهور روح الهدف، كل هذا اجعلنا نجبله في هذه النقطة، وضوح الهدف إن كثيرا من الرمم لا يعرف هدفه، ولو تكلم لقلت ليته سكت. الذي تقول له ما هدفك؟ يقول لك أنا أكون المطرب المشهور، أعمل كده شريط ألبوم كسر الدنيا، أو أكون هداف المنتخب وأقود المنتخب إلى كأس العالم ويكون في مصر كمان. يا سلام على الهمة المتراكمة، يعني أعمل كأس عالم في مصر وأكون أنا كابتن الفريق وأكون الهداف وأجيب 5 أهداف بالإصبع الصغير من الرجل الشمال. كفاية يا سيدي، خلاص خلاص يا عم خلاص. كل هذا ليس هدفا، هذه تفاهة وسفاهة وفهاهة، هذه همم الرمم. لكن أن يكون هدفك تحقيق العبودية لله عز وجل في نفسك وفي غيرك، هو هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنا أقول معرفة الهدف لمثلك، مثلك من عرف، ولكن أقول وضوح الهدف. ما أكثر من يعرف الهدف لكنه غير واضح، معرفة نظرية، قد يكون كاذبا في تبنيه لهذا الهدف. الذي يعرف هدفه لابد أن يكون كما قال الله تعالى: قل إني على بينة من ربي. على بينة، يعرف هدفه. لو وقف أمام الدنيا لا يغيب عنه هذا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول العلماء آية هود هي هذه، في آيات واضحة حسية ظاهرة، وفي آيات ظاهرة عليها زي حكاية ما زاغ البصر وما طغى. ما هي آية ثمود؟ آية صالح معروفة، آية صالح إيه؟ الناقة. وآية موسى العصا، وهكذا آيات ظاهرة. لكن ما هي آية هود؟ اقرأ المصحف مرة واثنين وتعالى وروح وتعالى وهذه دور عليها تلاقي هي هذه ثباته في وضوح الهدف. ما جاءهم بآية حسية، هود نبي الله ما جاء قومه بآية زي العصا وزي الناقة، بس كأنه يقول لهم الآية بس. هذه كلمة عربية صحيح. يقول آيتي أنكم تجتمعون كلكم على كيدي وأنا ثابت أمامكم ولا تقدرون عليه، فكيدوني جميعا ثم لا تزورون. فاجتمعوا وحاولوا، فما هي هذه الآية التي أعجزهم بها؟ واضح؟ آياته في وضوح هدفه، هدف واضح جدا. والهدف إذا كان واضحا يستغرقك، وإن شئت قلت تذوب أنت فيه، أنت تذوب في هدفك، لأن هدفك أكبر منك، ولست وليس هو الذي يذوب فيك. فرق، أنا أذوب في الهدف وهو لا يذوب فيك. ومعنى أن تذوب في الهدف يعني مش دي آخر حاجة الرابعة؟ خلي الأربعة التانية إن شاء الله يعني نرحلهم. معنى أن تذوب في هدفك يستغرقك، لا ترى، لا يحركك إلا هدفك. مصعب بن عمير، الآن خلينا من الأنبياء، لأن أهداف الأنبياء عالية أو زوبانهم عالي جدا قد لا ندركه. لكن مصعب بن عمير فتى منعم، أحسن عطر وأحسن لباس وأحسن تسريحة وأحسن، طبعا ده نعرفه، أحسن كل هذه المعروفات قبل أن يسلم، وفجأة قذف في قلبه الإسلام، فغضبت عليه أمه وأبوه وأمه من أغنى أهل مكة وأبوه كذلك. فجأة بعد الترف وجد نفسه على البلاط، لكنه مستجمع العدة من أولها، حمل الأمانة، الصدق، وعلو الهمة، الكلام داخل في بعضه، وأيضا وضوح الهدف حتى لا يختاره النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار من فراغ، يختار رائدا له، رائد، والرائد لا يكذب أهله، يسبقه إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من سبق إلى المدينة، يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. رسالة صعبة جدا كبيرة، ويبقى مصعب هناك قبل أن يأتي طلائع المهاجرين، وهو يؤدي هذه الوظيفة، يدعو رؤوس الأنصار وبطون القبائل المهمة، حتى أسلم على يديه الكبار، وهذه كلها من وضوح الهدف. لكننا سنقف عند جزئية واحدة. لما كان يوم أحد، خلاص هاجر المسلمون وبدأ الصراع، وكان مصعب حامل لواء المسلمين يوم أحد، ولا يحمل اللواء إلا الكبار. طيب جاء ابن أبي قمئة، طبعا القتال على اللواء، لأن اللواء لو سقط يحصل فيه نوع من الانتعاش عند الخصم، أهم شيء اضرب الرمز، الرمز هنا اللواء. فجاء ابن أبي قمئة وصوب إليه سهما ثم سيفا، فجاب إيده كلها، قطع يده، ذراعه الذي يحمل اللواء، فسقط اللواء، وسقط معه ذراع مصعب ابن عمي، فغلب الهدف الذي ذاب مصعب بذراعيه كليهما وبقلبه وبنفسه وبمشاعره فيه، فأمسك اللواء باليد اليسرى. الطبيعي يقول ايه؟ اي، مفيش اي، طبيعي يقول يا جماعة ذراعي، نحن نقول هذا، هذا نقول هكذا، نحن لو انت يا جماعة سيبك بقى من المسجد والميكروفون وال تعرف ايه معنى دراعي؟ يعني انا هبعيش مغير دراع، ابو دراع، لا 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 لا، مفيش كلام ده خالص. الهدف، فامسك اللواء باليسرى، المهم ان يرتفع اللواء، هو هذا وضوح الهدف الى هذا الحد. فياتي قبحه الله ابن ابي قرية، وضرب اخرى الذراع الثاني، هو يقطع من العضد يعني من نص كده من عند نهاية الوضوء المرفق، قطع النصف للذراع الثاني، ما بقي ذراع يعذر به الى الله، لكن الهدف واضح. فامسك اللواء بما بقي من ذراعيه، ذهبوا به، وعشان ترفع اللواء بما بقي صعبة جدا وعسيرة، لكن هذه طاقته، وبقي اللواء مرفوعا الى ان عزله بطعنة نافذة، هذه المرة في القلب، حتى تعرف معنى قول الله تعالى وفيه وفي أمثاله نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. يا سلام لما يقضى نحبك على هذا، أي عز وأي شرف. لو يعرف مصعب بن عمير في قبره أننا الآن نتكلم عنه بهذا الفخار وهذا الشرف، وأن ملايين على مدار العصور والقرون والأحقاب يتكلمون وتكلموا وسوف يظلون يتكلمون، لقال ما أتفى قيمة الزراع والكتف، كان سيموت سيموت، أليس كذلك؟ موت يعني ميتت. من قال سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، ونفس الشريف لها غايتان، بلوغ الأمان ونيل المنى. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغز إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فلا. يعني فهذا هو موت الشريف. وضوح الهدف نتعلمه من مصعب، نتعلمه من ربيعة الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني سلني، طبيعة السؤال سلني، أسألك بيتا أسكن فيه أنا رجل فقير، أسألك ناقة أتبلغ عليها تحملني، أسألك ألف دينار أو ألف درهم، لعل هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكرمه أن يعطيه رجل فقير. غلبه هدفه الواضح الذي ذاب فيه، قال يا رسول الله إذن فرصة بأسألني، فرصة أسألك مرافقتك في الجنة، اختيار. هذا السؤال إبداع. قلنا أنت بتصرخ بس أنا خايف عليك، إبداع إبداع، أسألك مرافقتك في الجنة. ذهل عن كل شيء وذاب عن كل شيء وثمل عن كل شيء وفر من كل حظ إلى أسألك مرافقتك في الجنة. طيب امتحان ثاني صعب صعب أصعب من الأول، قال أو غير ذلك. سبحان الله، أنت قلت مرافقتك في الجنة، سأل لك طيب ما يضرك أن تطلب مع الجنة أو غير ذلك. والله لو أني في هذا المكان الذي أظنه من نفسي لو وفقت في الأولى وقال لي أو غير ذلك، شوف بقى أنا كنت هعمل إيه. والله عمارة في شارع البحر أستعين بها على طاعة الله، خد بالك، وسيارة مناسبة جديدة يعني أتنقل فيها بدل ما وهذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليك. مرة أخرى يقول لا يا رسول الله هو ذاك. يا سلام، هذه المكارم. أو غير ذلك، لا 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 لا، ما تعلقت همته بأي شيء، هو هذا الهدف، هذا معنى الزوبان، هذا معنى الزوبان في الهدف، ما ليس هناك فرصة للتفكير في غير هذا الهدف. أو غير ذلك، لا يا رسول الله هو ذاك. هذا الهدف الذي تزول فيه فيستغرقك فلا تخرج عنه، ولهذا تراعي مستلزماته ويظهر روحه روح الهدف، يعني ما يكونش انفصام بين النظرية والتطبيق. عشان نتكلم عن كلام نحلق في الجنة، طيب وبعدين أول ما نقوم واحد يروح يغتسل في وقت الصلاة والناس واقفين برا يموتون، ستطيع منهم التكبيرة وهو في الداخل يخرج لهم لسانه، والله ما حد أخلص الأول. فين يبدأ حلال الهدف اللي كنا بنتكلم فيه من خمس دقايق؟ هتشوف الوقت كأوعى تفكر أنه سامع ومش هيعمل، الله أعلم، سوف تراه إن شاء الله. طب فين الصدق؟ طب فين الأمانة؟ الهمة؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الهدف يحتاج أيضا إلى ترتيب الأولويات، هذا فرع من الهدف، الذي يعرف هدفه بناء على الهدف يرتب أولوياته فينظر ما الذي يقدم فيقدمه وما الذي يؤخر فيؤخره، وينظر في الأمور الكبار فيقدم الأكبر على الكبير. لما أسلم سعد قالت له أمه، وكان سعد معروفا ببر أمه وأمه كافرة والكافرة ترى أن المسلم كفر، أليس كذلك؟ يكون صدق كل إنسان على ما يدين، هي تدين بأن الذي عليه الذي هي عليه صحيح وأن الذي فعله خطأ. قالت والله لا آكل ولا أشرب حتى تعير بي ويقال لك يا قاتل أمي أو ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هو تاريخه معروف في البر، أبر الناس بأمه، معروف مشهور بهذا، وأمه جاءته من اليد التي تؤلمه، قال لا آكل ولا أشرب حتى تموت وتعير بي أو البديل ترجع. الهدف يستلزم ترتيب الأولويات. طب هذه أمي والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ببر الأمهات، لكن في أولويات، أترك الدين لأجل أمي؟ لابد من ترتيب الأولويات. أشفق عليها فذهب إليها ليقنعها، قال والله يا أمه، البداية فيها تلطف في الكلام، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، 199 98 97 96 لحد ما نوصل 20 19 18 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هكذا الذي يقصد. فخرجت 100، فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين، ما تركته. فكلي إن شئتي أو لا تأكلي. شوف الهدوء الذي يغيظ العدة. فكلي إن شئت، قضيتي فيك أنت عايز تطلق أمي، والله ده حاجة بينكم، دي مراتك وأنت زوج، أنا ماليش دعوة. أنت عايز أخرج، أخذ هدومي وأخرج. تموتي، والله هذا بس أنا عندي هدف ما أستطيع أن أخالفه. طبعا قامت وأكلت مباشرة. أنا أتخيل أنها قامت وفتحت الثلاجة وطلعت الله، أتخيل هذا يعني. ثم أكتشف أنه ما كانش فيه ثلاجة يعني. لكن المقصود وضوح الهدف غلب أصحاب الأهداف. هذه أربعة باطنة كنت أريد أن أشفعها في عدة الرجل الراحلة بأربعة أخرى ظاهرة هي مثمرة هذه الأربعة، لكن أخذنا الوقت على غير يعني القصد أيضا، ولعلها إن شاء الله تعالى أن تكون في فرصة أخرى، ولعلك الآن تحفظ عدتك علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا، تحمل الأمانة، تصدق، تسمو بهمتك، تعرف هدفك وتزوب فيه. أسأل الله تعالى المن وكرمي أن يجعل كلامنا لنا لا علينا، وأن يرزقنا خيره وأن يكفينا شره، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.